ايه اللي انا بعمله ده؟ الواد ده اتاخر كده ليه؟ ايه يا عم خضيتني؟ انت كل ده واقف هنا وانا قاعد مستنيك؟ يا اخي ده انا من كتر الملل قتلت دبانه.
قصدك قتلت كائن بريء؟
في يا معلم دي دبانه.
بس لو كانت فراشه جميله كان زمانك سبتها عايشه بس لانها جميله.
ايوه صح.
شوف، رغم ان الحشرتين كيانات مالهمش دعوه بخلقتهم، ده بيعكس ان الانسان طبقي وعنصري بالفطره.
في ايه يا عم شكسبير؟ طمني عنك الاول، قول لي عامل ايه؟
عامل مبسوط وسط عالم مزدحم بالنفاق والاكاذيب وانعدام الرحمه، عالم منتشر فيه الضغينه، عالم منتشر فيه الاكاذيب.
في ايه يا اسطى؟ عايز ايه؟
عايز اعرف الحقيقه.
حقيقه ايه؟
حقيقه الكون.
نلعب بس الجيم ده وهوعدك هنروح نكتشف حقيقه الكون مع بعض. اقعد.
تمام.
دي ورقه. بقول لك ايه، معاك قلم مسجل سكور؟
قلم واحد بس. بص حواليك كده.
فين يا اسطى؟ مفيش قلم.
لو بصيت حواليك هتلاقي ان العالم كله الام، مش قلم واحد بس. فقر وجهل ومرض وتعب وظلم. بتعمل ايه؟
هوريك الالام.
ها؟ مش قلت لك العالم كله الام؟ مش قلت لك؟
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. في مدينة صغيرة بتطل على جبال الهيمالايا في قصر الملك سودودانا، الملكة مايا كانت نايمة في سابع نومة في ليلة زي أي ليلة عدت على القصر والملك والمدينة. الليلة دي الملكة حلمت حلم مش زي أي حلم، حلمت بفيل أبيض صغير. الفيل الصغير ده فضل يقرب منها يقرب منها يقرب منها لحد ما دخل جوه جسمها عن طريق جنبها، وبعد كده صحيت. لو أي حد تاني حلم الحلم ده كان ممكن يتجاهله عادي، بس كون الملكة هي اللي حلمته كان لازم ندور على تفسير. خد بالك إن الكلام ده كان في القرن الخامس قبل الميلاد، الناس وقتها كانت فاضيه، فحلم الملكه ده ماتيريال يملى معناه اسبوعين على الاقل. لما سالت الملكه عن تفسير الحلم ده لقت ان معناه انها هتكون حامل قريب، والطفل اللي هتولده هيكون ولد. مش دي الحاجه المهمه؟ الحاجه المهمه اما ان الراجل ده هيكون امبراطور عظيم، يا اما معلم ديني مجاز زي الملك والملكه. سمعوا الكلام ده سقطته بالامبراطور الصغير العظيم اللي هيشيل اسم العيله وهيكمل ان شاء الله مسيرتهم الملكيه. بعدها بتسع شهور هيجي اليوم اللي يتولد فيه الامبراطور الصغير، ولكن هنا تحصل حاجه خارقه للطبيعه. الطفل الرضيع اللي لسه المولود ده بيقوم وبيمشي سبع خطوات، بعدها بيتكلم وبيقول ان دي اخر مره هيتولد فيها. قال لها ثانيه واحده، انت اتولدت قبل كده؟ البيبي ما كانش بيرد على حد، وده كان السبب اللي اتسمى عشانه سيدهارتا جوتاما. سيدهارتا عاش طول حياته بين حيطان القصور بتاعت ابوه، حياه سهله، كل اللي كان عايزه كان بيجيله، كل حاجه بيحتاجها كانت بتبقى عنده قبل حتى ما يفكر فيها. بس ده ما كانش بمزاجه قوي. ابوه وهو شايف ابنه بيكبر قدامه كان دايما شايف قدامه حاجه واحده، الحلم اللي مراته حلمته، وان ابنه يا اما هيكون امبراطور يا اما هيكون معلم ديني. الاب كان نفسه ان ابنه يطلع امبراطور، فكان بيحاول على قد ما يقدر يقلل عدد مرات خروجه من القصر. حتى سيدهارتا لما كان بيخرج للشارع بالحنطور الملكي كان ابوه بيأمر ان الشوارع اللي يمشي فيها تبقى مليانه ناس مبتسمه وسعيده، واي حد تعبان وفقير يستخبى، مش عايزين ننكد على الواد عشان سيدهارتا ما يحسش انه محتاج يفكر او يقلق من اي حاجه. مش عايزين الولد يشغل دماغه بالمعنى والحياه والموت والكلام الفاضي ده، عايزينه يركز في مستقبله انه يبقى امبراطور، ده على حد كلام الاب. ولكن في يوم من الايام والولد ماشي بالحنطور الملكي وهو عنده حوالي 29 سنه، بالصدفه او يمكن بتدابير القدر، سيدهارتا بيشوف راجل عجوز في الشارع وهو ماشي بالراحه بيتالم وجسمه هزيل. لاول مره في حياته سيدهارتا بيشوف انسان بيعاني، وفي حاله من الذهول بيرجع القصر وهو بيحاول يستوعب اللي بيحصل، وان هو مهما كان عنده ملك وثروه في يوم من الايام هيكون عجوز كده. الشاب كان عايش طول ال 29 سنه مش واخد باله من الموضوع ده، طول عمره عايش في قصر. التجربه دي ما خوفتش سيدهارتا وفضل ينزل الشارع، وفي مره تانية شاف واحد مريض، وفي مره ثالثه شاف جثه. سيدهارتا بدا يدرك قد ايه حياته اللي فاتت لم تكن حقيقيه، وان حيطان القصر بتاعت ابوه دي كانت خدعه عن حقيقه الحياه. الحيطان دي مش هتمنع العجز ولا المرض ولا الموت انهم يوصلوا له. سيدهارتا بدا يدرك انه عايش في كدبه كبيره. في واحده من الليالي بيتسحب سيدهارتا من اوضته وبيلقي نظرته الاخيره على القصر وكل الحاجات التانيه اللي ابوه جابها له عشان ما يحتاجش انه يشوف الشارع، عشان ما يفكرش ايه اللي بيحصل ورا اسوار القصر ده، عشان يعمل له حياه بديله ما فيهاش اي نوع من انواع الالم او الخوف او التوتر. وهنا سيدهارتا يقرر انه يهرب عشان يعيش في الشارع وما يشوفش اسوار تانيه في حياته. سيدهارتا ما هربش من القصر عشان حس بالذنب ولا عشان زهق من الحياه السهله، سيدهارتا هرب عشان كان عايز يفهم المعاناه وحياه البشر، والسبب الاهم انه كان عايز يعرف ازاي يقلل المعاناه دي. في الاول سيدهارتا كان شايف انه لو بعد عن الرفاهيه هيبدا يفهم الحياه، فبقى يقعد ايام كامله ما بياكلش خالص وبس على كده، لحد ما جسمه مش قادر يشيله ومبقاش قادر يقعد وشعره بدا يقع من قله الاكل. ساعتها ادرك ان بالوضع ده مستحيل يوصل لاي حاجه، وان الجوع الشديد زيه زي الرفاهيه مستحيل يوصلوا لاي حاجه، الاثنين بيمنعوه عن التفكير. سيدهارتا برضه بدا يتعلم التامل على ايد المعلمين الدينيين اللي كان بيقابلهم في الشارع، كان اول واحد ياخد دروس يوجا وتغير حياته. المعلمين بتوعه من غير ما يعرفوا هو مين وايه قصته خدوا بالهم من قد ايه هو بيتعلم بسرعه. واحد منهم عرض عليه انه يشتغل معاه يبقى معلم، واحد تاني طلب انه يكون تلميذ عند سيدهارتا، ولكن سيدهارتا كان بيرفض كل ده عشان هدفه لم يكن التامل في حد ذاته، هدفه انه كان يتعلم حاجه اعمق من كده عن الحياه، والتامل هو الوسيله وليس الغايه. وفعلا بعد 6 سنين من الحياه في الشارع والطبيعه، في ليله ما تقلش اهميه عن ليله هروبه من القصر او الليله اللي امه حلمت فيها بالفيل الصغير الابيض، سيدهارتا وهو بيتامل تحت شجره التين بدا يفهم معنى الحياه وبدا يدرك دور المعاناه فيها، بدا يكتشف ازاي مش بس يقلل المعاناه، لا ده ازاي ينهيها تماما. في الليله دي سيدهارتا وصل للاستناره، ومن اول هذه الليله اتعرف باسم المستنير او بوذا. بوذا يا عزيزي بعد ما وصل للاستناره سال نفسه سؤال مهم جدا، وماذا بعد؟ هو فهم ازاي الحياه بتشتغل وازاي البشر يقدروا يتخطوا العجز والمرض والموت. ايه اللي المفروض اعمله بعد ما اتعلمت ده؟ في الاول بوذا قعد 7 اسابيع تحت الشجر بيتامل في كل اللي فهمه وبيحاول يفهمه اكتر، بعدها يقرر انه محتاج ما يبقاش اناني باللي عرفه ومحتاج ينقل استنارته لناس تانية. وبالفعل بيرجع بوذا للمدينه وينقل حكمته لخمسه من اصدقائه اللي اتعرف عليهم اثناء تجربته في الشارع. هم كمان يا عزيزي وصلوا للاستناره، هم كمان يا ابو حميد بقى اسمهم بوذا؟ لا يا عزيزي، اسم بوذا ده كان حصري للي وصل للاستناره بنفسه. واحد يقول لي يا ابو حميد طب ما تنورنا، قول لنا ايه اللي خلاهم يستنيروا. عايز تستنير يا عزيزي؟ حاضر. هقول لك يا عزيزي ايه اللي قاله لي. انت اكيد بتتساءل ايه الحاجه اللي بوذا وصلها لهم خلاهم يستنيروا؟ هل في حد قدر يفهم الحياه فعلا؟ طب في حد يقدر ينهي معاناه البشر في الحياه؟ ها يا عزيزي، ان كل تعليم بوذا بتتلخص في 4 حقائق، 4 حقائق بيلخصوا حياه البشر من وجهه نظر. بس عشان نفهم ال4 حقائق دول محتاج الاول اكلمك عن نظره بوذا للعالم وازاي بيشتغل. على حسب كلام بوذا ورؤيته للعالم، الانسان لما بيموت ما بيختفيش، ما بيروحش عالم تاني، وتاني عزيز دي رؤيته او ما وصلنا عن انها رؤيته. على حسب كلام بوذا الانسان لما بيموت بيتولد تاني، بيتولد هو بس في جسم تاني، في عمليه بيسميها بتناسخ الارواح. في الغالب الانسان بينسى ذكرياته عن حياته اللي خلصت، بس ممكن يفتكر تفاصيل صغيره منها لو حاول كفايه. الفكره دي مش اول واحد يفكر فيها كان بوذا، دي فكره موجوده من قبل البوذيه بكتير. الهندوسيه كانت منتشره في المنطقه اللي اتولد فيها بوذا. الجديد عند بوذا هو انه بيقول ان الانسان لما بيموت مش بيطلع اي انسان تاني بشكل عشوائي، لا، دي حياته اللي فاتت بتاثر على حياته اللي جايه. لا، بتاثر عليها ازاي يا ابو حميد؟ عن طريق الكارما. ابو حميد انا سمعت الموضوع الكارما ده. الكارما عند بوذا هي السكور الاخلاقي بتاعك، لما تعمل حاجه كويسه زي ان انت تاكل حد محتاج كده الكارما بتاعتك كويسه، ولما بتعمل حاجه وحشه زي ان انت تسرق برضو الكارما بتسجل، الكارما بتاعتك هتبقى وحشه. لما تموت الكارما بتاعتك بتحدد حاجات كتير في حياتك الجايه، هل هتبقى مريض ولا لا، هيبقى معاك فلوس ولا لا، هيبقى شكلك حلو ولا لا، هل هتكون حد عصبي ولا هادي ولا كسلان. دي كمان بتحدد هل هتتولد انسان اصلا ولا لا. حسب بوذا لو انت انسان الكارما بتاعته سيئه وفضلت برضه تعمل افعال اخلاقيا مش تمام، فالكارما بتاعتك ممكن تخليك تتولد في جسم حيوان. لا، ده انت كمان ممكن تتولد في ما يشبه الجحيم. الفرق ان الجحيم هنا ممكن يبقى سخن وممكن يبقى ساقع، بس الفرق الاهم ان انت مش هتفضل في هذا المكان للابد، تفضل فيه لحد ما الكارما السيئه اللي خلتك تدخل ما تخلص. اهم فرق بين العوالم المختلفه اللي ممكن تتولد فيها حسب كلام بوذا هو مدى سهوله ان انت تتخلص من الكارما السيئه اللي عندك وتبدلها بكارما كويسه. يعني مثلا عالم البشر يعتبر مكان كويس ان انت تتولد فيه عشان البشر يقدروا يفهموا مكانهم في العالم ويقدروا يميزوا بين الصح والغلط، وبالتالي يحسنوا من الكارما بتاعتهم، حتى لو اتولدوا في ظروف وحشه فهم يقدروا يتخطوها. بينما الحيوانات صعب انها تستوعب كل ده. طب يا حميد، على حسب كلام بوذا لو الانسان الكارما بتاعته كويسه وبيعمل اعمال كويسه، هل هيفضل انسان برضه؟ خليني اقول لك انه وفقا للبوذيه فانت هتروح لمكان تاني اعلى من عالم البشر، هتعيش فيه ككائن سماوي، بس برضه ككائن سماوي حياتك فيه هتبقى لسه محكومه بالكارما، لو ما حافظتش عليها هتقل وترجع تولد انسان. الكارما في كل مكان سوف تلاحقك، اوعى تفتكر ان انت هتهرب من الكارما بالموت. بوذا بيقول ان الكارما قانون طبيعي زيها زي الجاذبيه بالظبط، بتمشي على كل الناس من اول الملك لحد المتسول. وهنا يظهر السؤال اللي بوذا ساله نفسه زمان، وماذا بعد؟ هل هنفضل نتولد ونموت في هذه الحلقه المفرغه؟ اول حقيقه يا عزيزي عند بوذا بتقول ان الحياه كلها معاناه، مهما كان عندك فلوس ومهما استخبيت منها، حاجات زي العجز والمرض والموت هتجيلك. المعاناه هنا كمان بتاخد معنى تاني. بوذا بيعتبر ان القلق او الخوف او اي خيبه امل بيحسها الانسان في حياته اليوميه هي نوع من انواع المعاناه. معاناه جايه من اننا مستحيل حياتنا تمشي بالظبط زي ما احنا عايزين، وانها حتى لما بتمشي زي ما احنا عايزين ونبقى مبسوطين بيها فالانبساط ده بيكون مؤقت وما بيستمرش. تاني حقيقه عند بوذا بتكمل على هذه النقطه وبتقول ان المعاناه مصدرها الأساسي هو الرغبة، وده كلام متسق مع النقطة الأولى. ما هو أنت يا عزيزي لو ما قلتش حاجة مستحيل تحس بالإحباط لما ما تحصلش. بوزة ما كانش يقصد كده، بس بوزة بيقول إن في ثلاث أنواع من الرغبات ممكن تسبب معاناة، أولهم بس مش أخطرهم هي الرغبات الجسدية أو المادية. أيوة أبو حميد أنا عارفها دي، موداني في داهية. المقصود إن هذه الرغبات بتبقى رغبات زي إن أنت عايز عربية جديدة، عايز بيت أوسع. هي الفكرة إن مش لازم تبقى الرغبة شريرة، طموح ما حصلش فبتحبط. تاني رغبة هي الرغبة في الوجود، الرغبة في إثبات النفس، ودي بتحصل بعد ما يكون الإنسان أشبع رغباته الأساسية ويكون عايز إنه يبقى حاجة ويجرب حاجات جديدة، يستكشف العالم ويلاقي مكانه فين. تالت رغبة وأخطرهم هي الرغبة في عدم الوجود، الرغبة في تدمير النفس وليس تدمير العالم. تدمير النفس يعني منع نفسك عن احتياجاتها الأساسية وإنكار أهمية وجودك، وده عادة بينبع من قلة الثقة في النفس، وعادة ممكن يوصلنا للانتحار. التلات أشكال من الرغبات دول كلهم رغبات زي بعض، لأن أي رغبة من دول زيها زي الرغبة المادية، عمرها ما بتشبع. الرغبة في الوجود عمرها ما تشبع طول ما الإنسان مهووس بنفسه، والرغبة في عدم الوجود مش هتشبع طول ما الإنسان لسه موجود. خد بالك يا عزيزي إن كلام بوزة ليس على الرغبة الشهوانية بالشكل المتعارف عليه. الراجل ده بيتكلم على أي رغبة إنسانية بتخليه في صراع مع ذاته ومع العالم. بوزة بيشبه معاناة الإنسان بالنار، وبيشبه الرغبة بالخشب اللي ممكن يقيد النار دي، وبيقول إن كل معاناة بيعيشها الإنسان سببها رغبة دفينة جواه ما اتحققتش، حتى لو الرغبة دي شكلها من بره أبعد ما يكون عن الملذات. مشكلة الرغبة بالشكل ده إنها ما بتشبعش، بس بعد كده بيرجع تاني يتضايق وترجع تاني عنده الرغبة دي ويمكن أكتر. بس يا أبو حميد حتى الرغبة في عدم الوجود ما بتشبعش إزاي؟ ما هو يا عزيزي بوزة قال لك إيه؟ الانتحار هيموتك، وأنت لما بتموت عند بوزة بترجع تعيش تاني، فسواء كنت موجود أو غير موجود سوف تظل موجود وسوف تظل الرغبة موجودة. الدائرة المفرغة من الرغبة والمحاولات الفاشلة لإشباع هذه الرغبة بوزة بيشوفها زي دائرة الحياة والموت. أما الحياة التالتة عند بوزة فبتربط الدائرتين دول ببعض، دائرة الرغبة ودائرة المعاناة، وبيقول يا جماعة هناك طريقة لإنهاء معاناة البشر، في طريقة نحرر البشر من دائرة الرغبة اللي ما بتخلصش دي. وبيقول إحنا مش بس هنحرر الناس من الرغبة، لا دول كمان ممكن يتحرروا من دائرة الحياة والموت اللي ما بتخلصش ويوصلوا لمكان معروف بالنيرفانا. كلمة نيرفانا يعني الانطفاء، كأن كان عندك شمعة بتقيد نار ونفخت فيها. وعلى حسب بوزة فالنيرفانا مش مكانها توصله لما تموت، وإنما هي حالة تقدر توصل لها كإنسان في حياتك، ودي الحالة اللي بوزة بيقول إنه وصل لها لما قعد يتأمل تحت الشجرة وأصبح مستنير، وهو المكان اللي هيروحه بعد ما يموت. بوزة ما بيديش تفاصيل كتير عن النيرفانا، لما كان بيلاقي حد يزن عليه ويطلب منه يوصف له شعور النيرفانا كان بيشبهها بواحد حد ضربه سهم في صدره، وبدل ما يحاول يشيل السهم ويعالج الجرح قعد يسأل عن لون شعر اللي رمى السهم ويا ترى هياكل ايه بعد ما يشيل السهم. المقصود هنا ان الوصول للنيرفانا ليس هدف بحد ذاته، وانما النيرفانا هي الحاله اللي الشخص بيوصل لها لما بيتخلص من معاناه الحياه. كسر دايره الحياه والموت وكسر دايره الرغبه هم الاهداف الحقيقيه. بوزة كان بيرفض ان حد يمشي ورا تعليمه لمجرد انه عايز يوصل للنيرفانا. اما الحياه الرابعه والاخيره عند بوزة اللي ممكن على حسب كلامه الانسان يوصل بيها للنيرفانا، فيمكن تلخيصها في ثلاث اجزاء. اولا تحسين الكارما عن طريق الالتزام بالاخلاق. الالتزام بالاخلاق عند بوزة مش معناها ان انت تمشي ورا اللي بيقول ولا انك تمشي ورا المجتمع، وانما بوزة بيقول ان الانسان عنده الحريه في عمل القرارات الاخلاقيه بما انه بعقله يقدر يفهم عواقب افعاله ويقرر والله ده هيؤذيني ولا لا. بوزة بيقول كمان ان هناك ثلاث جذور للخير وثلاث جذور للشر. جذور الشر هم الكراهيه والطمع والخديعه، وجذور الخير هم عدم التمسك بالحياه وحب الخير ومحاوله فهم العالم. وفي برضه شويه تعليمات عند بوزة بتمنع القتل والسرقه، لكن طريقه تنفيذها بتسبب بقى لكل انسان، وده جاي من فكره ان الكارما قانون طبيعي. لو انت عملت حاجه عشان شايف انها كويسه وهي فعلا كويسه على حسب كلام بوزة انت هتتكافئ عليها حتى لو المجتمع شايفها غلط، وحتى لو كانت تبان ضد كلام بوزة نفسه. في اوقات كتير بوزة كان بيقول ان تعليمه دي مش هدفها انها تتاخد حرفيا وتتنفذ، وانما كل انسان لازم يفكر فيها على حسب الموقف اللي هو فيه ويعمل اللي هو شايفه كويس. لكن عشان الانسان يكون عنده رؤيه كويسه لتقييم المواقف وعمل الصح فهو محتاج يكون عنده الحكمه، ودي الحاجه الثانيه من الثلاث حاجات اللي بتوصلك للنيرفانا. الحكمه عند بوزة هي ان انت تفهم الاربع حقائق، وان انت دايما تبقى عايز تحسن من فهمك للعالم. اخر حاجه محتاجه عشان توصل للنيرفانا هي التامل. التامل في البوذيه مش بيتعامل زي الصلاه في الاديان السماويه، مش هدفه الطاعه او الخضوع. التامل عند بوزة وسيله تقدر تخليك تفكر في العالم وفي حياتك بشكل احسن، وبالتالي تقدر توصلك للاخلاق والحكمه اللي انت عايزهم. كل الحاجات دي عزيزي على حسب كلام بوزة المفروض توصلك للنيرفانا. الجزء اللي بعد كده من حياة بوزة بعد الاستنارة ما عندناش تفاصيل كتير عنه، كل اللي نعرفه ان هو فضل مكمل في رحلته في نشر رسالته، بينتقل من قرية لقرية ومن مدينة لمدينة على رجليه لحد ما بقى عنده 80 سنة وبدأ يحس ان الموت بيقرب منه. وهنا بدأ اللي حواليه يتسألوا يا ترى ايه هيكون مصير رسالته بعد ما يموت، هل في حد هيكون مكانه ويا ترى مين ممكن يكون مكانه. ولكن بوزة ما قالش انه هيسيب حد مكانه، لانه ما كانش قائد او رسول او اله من البداية، هو معلم وصل لرسالة معينة عن طريق التأمل ونقلها للناس على قد ما يقدر، وبيكتفي بس انه يقول للناس ان هم هم يحافظوا على تعليمه وكمان يحافظوا على حرية كل إنسان إنه يفكر فيها وينتقدها وينفذها بالشكل اللي يناسبه. وفي النهاية بوزة بيموت وهو نايم على جنبه بين شجرتين في قرية صغيرة في الهند، وعلى حسب كلامه فهو حقق النيرفانا ووصل لهدفه ومش هيتولد تاني. قصة حياة بوزة وخصوصا قبل الاستنارة مليانة تفاصيل غريبة زي قصة الفيل الأبيض الصغير أو إنه اتكلم بعد ما اتولد وأبوه اللي بيملاله الشارع ناس مبسوطة. قد تكون الحاجات دي كلها غريبة ولكنها قصة مهمة، لأننا لو بصينا لها من زاوية تانية فهي بتعبر عن حياة ناس كتير. الإنسان بيتولد كطفل شايف كل حاجة جميلة، طفل محمي من العالم الخارجي عن طريق أهله، عايش في الكومفورت زون بتاعته وفاكر إن ده العالم كله، لحد ما بيدرك هذا الطفل الصغير لما يكبر إن العالم ليس بالسهولة دي وإن حاجات كتير هيعوزها ومش هيعرف يوصل لها. ساعتها هيكون عنده اختيار من اتنين، يا إما يحاول يمسك في الكومفورت زون بتاعته بإيده وسنانه، يا إما يدور وشه لما يلاقي حاجة مش متماشية مع رؤيته للعالم، يتعصب لما حد يقول له حاجة عكس الكومفورت زون دي، ويتعصب أكتر لما ما بيبقاش قادر يحافظ عليها، أو يعترف إنه كان محمي بطريقة غلط وإنه محتاج يشوف العالم على حقيقته وما يحبسش نفسه في مناطق أمنة تانية. بوزة ساب نفسه للشارع ومشي يخبط في العالم، شوية جوع نفسه وشوية يتعلم يوجا، ولكن بسبب ده، بسبب إن بوزة ساب نفسه للعالم، فقدر يلاقي الحاجة اللي هو بيدور عليها، حتى لو مش هي نفس الحاجة اللي بيدور عليها كل البشر. في هذه الحلقة يا عزيزي أتمنى تكون استفدت من هذه التجربة الإنسانية والفلسفية بيتبعها حوالي 500 مليار إنسان حول العالم. البوذية يا عزيزي ليست دين سماوي زي الإسلام أو المسيحية أو اليهودية، بس هي فلسفة زي كتير من الفلسفات، مجرد محاولة لفهم العالم والفهم الإنسان والفهم التفاعل بينهم. وبس أخيرا وليس أخيرا أرجوك شوف الحلقات اللي فاتت، شوف الحلقات اللي جاية، انزل بص على المصادر، وإحنا على اليوتيوب اشترك على القناة. أنا عندي نصيحة ليك في الآخر، خف الرغبات، تخف المعاناة، زود بروتين، تعال لي كمان شهرين استلم العضلة. يلا.